والفرق يا ناس نقطع للي يسمعنا ويشوف بالأمل دايم نطوف نجي تمرة من قطوف والفرق يا ناس نقطع للي يسمعنا ويشوف ها 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 ها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نتقلب في حلاوة اختيار الله سبحانه وتعالى للتمرة لنا على الإفطار وحلاوتها الذاتية هي الله، حلاوتها في حموتها. الله يسعدنا جميعا. لازلت أؤكد على أنه من التمرة إلى الثمرة الفرق نقطة، والنقطة هذه هي التمرة، وإنما أعطيناها شعارا لأشياء كثيرة. ما أخبرتكم السر لماذا أردت أن يكون هذا البرنامج منطلقا من فكر النظر في التفكر في التمرة؟ في مخيال الإمام ابن القيم، هو أول من لفتني إلى هذا الموضوع، هذا العالم الروحي الكبير رحمه الله، رجل عجيب هذا ابن القيم، في زاد المعاد لما تكلم على التمرة قال كلاما عجيبا، وهو يجلي مقاصد التشريع في مسألة استحباب الإفطار على الرطب ثم التمر ثم الماء. فقال هذه الجملة التي لفتتني، يقول: هذا مع ما في التمر من الخاصية، التمر والماء من الخاصية في صلاح القلوب ما لا يعلمه إلا أطباء القلوب. الله، هو التمرة فعلا ممكن تؤثر قلبيا؟ هو طعام مأكل إلى المعدة، فكيف يروح هناك صورة كما قلنا أثيرية، صورة في المعنى. يقول دائما جبران، قال كلمة عظيمة، يقول: في المحسوس نصف المعقول، يعني نصف المعقول الكثير الباقي في غير المحسوس. ترى في شيء غريب، وفي الخفي ما هو أروع من الجلي، مثل ما قال الشيخ محمد أحمد الراشد رحمه الله. فابن القيم، ما الزاوية التي رأيتها في التمرة حتى تصفها بهذا الوصف؟ ليس ابن القيم رحمه الله هو الوحيد الذي توقف عند التمرة وسكت ورأى هذا المنظار. اللي رأى هذا المنظور أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح، لما جاء يشرح الأحاديث التي جاءت في كتاب الصيام، الحديث الذي فيه فضيلة الإفطار على الرطب ثم التمر ثم الماء. ترى العلماء عجيبين، عندهم لفتات غريبة، وهذا مهم، لأنه يجب أن نقرن بين الشعور الداخلي وبين الأداء الخارجي، لأن الإنسان ينعكس ويعكس. قال، وهو يذكر في سياق كلامه عن التمرة، قال: ولأن الحلو، الله يحلي أيامنا يا جماعة، والله الله يحلي مشاعرنا في الداخل، يقول: ولأن الحلو مما يوافق الإيمان عند العبد. الله، يعني يا ربي ممتلك على اختيارك العظيم لهذه التمرة. يقول: ولأن الحلو مما يوافق الإيمان. احنا لسنا نقول حلاوة الإيمان؟ إذا هناك متطلب يجده الإنسان ذوقيا في داخله حين يأكل ايش؟ التمرة. فقلت: إذا هي ليست مجرد تمرة. وجعل برنامج كامل عن التمرة ليس نوعا من ضياع الوقت. ليش؟ لأنه هذا تعميق للمعنى، والإنسان إذا عمق المعنى في الأشياء يختلف حاله. أنا أذكر مرة قرأت لي فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة الدكتور زكي نجيب محمود رحمه الله، عالم عجيب هذا، أديب عجيب، كتب في كتاب له اسمه جنة العبيط تأمل في البرتقالة. نحن في الزمن هذا أصبحنا نغني لها، لكن نسينا المقاصد، البرتقالة ونسينا نغني لها ونسينا المقاصد. فكتب كلام عجيب، شوفوا تصعيد المعنى في الأشياء وكائنية الأشياء. فكتب كلام عجيب عن البرتقالة في كتابه جنة العبيط، في مقالة من 4 صفحات عنوانها البرتقالة الرخيصة. يقول: مرة خادمه جاء له بالفاكهة بعد الأكل وأعطاه البرتقالة، فقال له: ما تلحظ شيء في البرتقالة؟ يا ناس يتناقشان في برتقالة. قال: وما فيها؟ قال: ألا تلحظ أن البرتقالة تعتبر فاكهة خلوقة؟ كيف فاكهة خلوقة أخلاقية؟ قال: لأن ظاهرها لا يخالف باطنها، ظاهرها لا يخالف باطنها، ف فإذا كانت من برا خربانة فهي من الداخل أيضا فاسدة، وإذا كانت من الخارج صالحة فهي من الداخل أيضا صالحة، ما تغشك مثل بقية الفواكه. إذا هناك معنى يجب أن نبحث عنه. لذلك رمضان هو رحلة في تصعيد المعنى، ولا أجل من تصعيد المعنى في تمرة.
تمرة فيها خير زاد للحنايا والفؤاد، ترسم دروب الرشاد بالمعاني في حروف. تمرة فيها خير زاد للحنايا والفؤاد، ترسم دروب الرشاد بالمعاني في حروف. بالأمل دايم نطوف نجني تمرة من قطوف، والفرق يا ناس نقطع للي يسمعنا ويشوف. بالأمل دايم نطوف نجني تمرة من قطوف، والفرق يا ناس نقطع اللي يسمعنا ويشوف.